بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلومكم وعلوم سائر الصالحين رضي الله تعالى إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليسلم من الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. وعن علي كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه وعفو عنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أو يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. أو يرد عن الجماعة أن يعني يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعن رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما
تنعل
ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
وعن جبير بن عبد الله صلى الله عليه
وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان والهدى على يد عبده المجتبى المصطفى محمد المسمى أحمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه السعداء وعلى من والاهم في الله وبهديه مقتدى على المدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالآداب أدبنا الله بآداب عبده المصطفى سيد الأحباب وخلقنا بأخلاقه وجعلنا من خواص المقتدين به ظاهرا وباطنا آمين اللهم آمين. ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. يتكلم عليه الصلاة والسلام على الحق في الجلوس في الأماكن العامة والمباحة وأن من سبق إلى المكان فهو أحق به من غيره، فمن سبق إلى موضع مباح عام من مسجد أو غيره فهو أحق بالجلوس فيه. حتى قال الشافعية لو سبق الأطفال إلى الصف الأول لم ينزعوا عنه ولم يخرجوا منه بالقوة، إلا أنه يتعلق بهذا ما كان من باب الإيثار وكان من باب معرفة الحق لأهله بين تنح الصغار عن الكبار. وفي المسألة ما قيل عند بعض أهل العلم أن الصبي يقطع الصف في الصلاة فيرجع به إلى آخر الصف وإلى طرف الصف. وعلى كل الأحوال فالأصل ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من أن الأماكن العامة من سبق إليها فهو أحق بها من حيث الجلوس، ولكن هذا الذي له الحق إن ترك ذلك المكان لأسن أو لعالم أو لصاحب صلاح وتقوى ونحو ذلك كان ذلك قربة منه إلى الله تفوق قربة جلوسه في ذلك المكان ولو كان قريبا من الإمام ونحوه، ولكن هذا عائد إلى انتشار التزكية وإلى رسوخها في ذلك الجالس. ولا يجوز أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ويجلس في مكانه الذي كان فيه ذاك وكان أحق به، إلا أن من قام من مجلس لحاجة كقضاء حاجة الإنسان أو تجديد طهارة أو لكلام أحد ثم عاد عن قرب فهو أحق بالمكان الذي كان فيه، ولا يجوز أن يأتي أحد فيجلس في مكان مدة ذهابه لذلك الأمر. ثم أيضا لا فرق بين أن يضع في ذلك المكان رداء أو سجادة أو غير ذلك أو لا يضع شيء، فليس ذلك يجلب له الحق إذا لم يكن جالسا في المكان والذاهب وعائد له عن قرب. أما أن يفرش له سجادة ونحو ويذهب فلا يكون أحق بذلك المكان، ومن جاء قبله إلى الصلاة أو إلى الدرس فهو أحق بأن يجلس في المكان فينحي سجادته أو ثوبه أو رداءه ناحية بحيث لا يستعمله من غير إذنه ويجلس في المكان، ذلك جائز. علم ذلك وعلمنا أنه بعد ذلك يأتي مراعاة الصغير للكبير ومراعاة عامة المؤمنين لخواصهم من ذوي العلم أو ذوي الفضل والصلاح بينهم إلى غير ذلك. فمن قام بعد ذلك عن طوع راضية بذلك نفسه فقد تبوأ منزلة في حسن الأدب والمعاملة، وجاز للآخر أن يجلس في ذلك المكان إذا لم يرى أن ذلك مداهنة ومحاباة أو لم يقم إلا حياء أو لغرض من الأغراض غير القويمة والسليمة والصحيحة كطمع في مال أو خوفا من مذمة إلى غير ذلك. فإذا علم صدقه في إثاره ومحبته فلا بأس أن يقبل ذلك منه. وهكذا ويذكر عن أحد الأكابر الصالحين الحبيب عبد الباري بن شيخ العيدروس يعتاد في يوم الجمعة أن يصلي في مكان معين، وكان بحكم تضلعه في الفهم والعلم والمعرفة والصلاح والخلق الحسن تهابه النفوس وتميل إليه وتعظمه من أجل الله جل جلاله، ولاحظ ذلك بعض من لم يتمكن في قلبه معاني الإيمان واليقين ومعرفة الفضل لأهله، فأخذ يقول لبعض أصحابي لماذا هذا له مجلس مخصص كل جمعة يأتيه، هل اشتراه من أحد أو له حق فيه؟ قال له اتق الله، ليس له شراء في المسجد ولا غيره، ولكن الرجل تحبه القلوب لطاعته وتقواه. قال أنا سأجلس في هذا المكان هذه المرة، وجاء متعمدا التبكير قبل أن يأتي الحبيب عبد الباري وهو يأتي مبكر، فجاء قبله متعمدا وجلس في نفس المكان الذي يعتاد الجلوس فيه من سنوات في الجمعة. فلما أقبل أبو عبد الباري أحرم بالتحية بجانبه، ثم ابتدأه بالمصافحة وبجوش ويسأله عن اسمه، ثم يقول إنك اليوم خير مني، سبقتني إلى الجامع، والسابق إلى الجامع أفضل عند الله تعالى والناس في الآخرة قربهم في ساحة النظر على قدر تكبكيرهم إلى الجمعة، فأنت اليوم أفضل مني وبكرت الجمعة وما اسمه. قال مسلم من ألف، فذكر له بعض أهله وأقاربه وبعض الصفات الصالحة فيهم وعلاقة حسنة ومودة بينهم وبين أجداده. يقول هذا يحكي هو بعد ذلك القصة، وأن هذا التعامل وهذا الأسلوب من الرجل غير قلب الرجل وعقله وجهته. قال ودت أن تغص بي الأرض في ذاك المكان وتلك الساعة، وأن ما تصرفت هذا التصرف ولا تجرأت هذا التجري ولا تجاسرت هذا التجاسر، فود أن تغوص بي الأرض في محلها في محلي ولا أقوم من ذلك المكان. وكانت هذه الوحدة، وصار بعد ذلك صافي الجنان مؤدب إلى آخر عمره إلى آخر الزمان بخلق الشيخ عليه رحمة الله تعالى وبتقواه وبصدقه وبرحمته ورافته بالمؤمنين. إلا أن الشافعي يقولون من اعتاد مكانا للتدريس في مسجد أو نحوه فهو أحق به، ولا يجوز الواحد يأتي ويجلس معه. كمن اعتاد مكانا للبيع في السوق ونحوه في المحل العام فيجي ثاني يصلح له بسطة في نفس المكان قبل ما يجي ذاك وهو يعتاد المكان فهو أحق به، لمعنى يقتضي ترتيب الحقوق بين الناس واستقامة الأمور بينهم. إذن وعلمنا أن الحق أيضا في من كان جالسا في مكان وقام لحاجة ليعود، فلا حق لواحد أن يستغل قيامه من أجل قضاء الحاجة، ولا من أجل تجديد الوضوء، ولا من أجل كلام واحد، ولا من أجل إنقاذ شيء، ولا من أجل أن يدير شيئا في المكان أو يقرب، فيجي الثاني وقعد في محله، ما يجوز، لأنه قام لحاجة ويعود إلى مكانه الذي كان فيه فهو أحق به. وهكذا آداب المجالس، والمجالس بالأمانة، وما يجري بينهم فيه من كلام جاءت فيه آيات في كتاب الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالنجوى، فما أعظم الأدب في القرآن وسنة سيد الأكوان، وما أغفل أكثر المؤمنين والمؤمنات عن هذه الآداب. يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني يقول: يا عبدي المؤمن بي، إن جلست مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، بأي كلام تكلمت مع قريب مع بعيد مع جار مع أمك مع أبيك مع صاحبك مع جارك، ارقبني عندك، ارقبني عندك وأحسن كلامك، ولاحظ وجودي بينكم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر الذين هو عن النجوى ثم يعود لمن هو عنه، هو التناجي بالإثم والعدوان، إذا جاءوك حيوك ما لم يحييك به الله، ما يحسنون الأدب مع الأكابر ومع ذوي الفضل، ولا يحسنون التحية عليهم، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم ويصلون فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بالظالم شيء، من الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. في أداب المجالس وأداب الجلوس فيها وكيفية الفسحة لمن يأتي. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، هذا خاص بالأمر الذي ذكرناه سابقا، إما على وجه الاستحباب لمن رأى الأسنة أو الأفضل أو الأعلم أو المشهور بالصلاة أن يتنحى له. وفي الآية إشارة إلى أمر آخر واجب، وهو تقديم أهل بدر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أحد من أهل بدر يأمر أن يفسح له، فإن ضاق المجلس أمر بعض الجلساء أن يقوم له، فلما تعجب من ذلك بعضهم أشكى أنزل الله: يا أيها الذين إذا قمتم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا قم فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مشير إلى أن أهل بدر أوتوا العلم فاستقت أرواحهم علما من الحضور في تلك الغزوة مع زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وصاروا ذوي العلم النافع عليهم الرضوان. وهكذا يواصل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات كلها ذكر ترتيب مجالس المؤمنين والمخاطبة بينهم البين، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجوى، إذا أحد منكم بيكلم نبيه قبل أن يكلم نبيه وحبيبه الذي اصطفيته واخترته وأذنت لكم أن تكلموه وأن تخاطبوه وأن تجالسوه، أن تقدموا صدقة إجلالا وإكبارا وشكرا لنعمة إذني لكم أن تكلموا، وإذني له أن يكلمكم وأن يخاطبكم وأن يتنزل لكم، وليس فيكم كفءا له، وليس فيكم من في محله ولا من يدانيه. إذا نجيتم الرسول فقدموا الدين نجواكم صدقة، قبل ما تكلم تصدق أولا إجلالا وإكبارا وإعظاما. ولما نفت نظرهم إلى هذا الإجلال والإكبار، لأن مكالمة رسول الله ليست كمكالمة غيره، ومخاطبته ليست كمخاطبة غيره، ويجب أن تحل محلها في القلب والعقل، وأن يستعد لها استعدادا. ثم رحمهم فرفع الوجوب عليهم في الصدقة، ولم يفعلها واجبة إلا سيدنا علي بن أبي طالب، فإنه أول ما نزلت الآية أراد الدخول عليه الكلام فبحث عن شيء فتصدق به ثم دخل عليه ثم نسخت آخر الآية أولها، يقول بل الآية الثانية التي بعدها يقول فقدم الدين لكم ذكركم الطهار فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، بعدين نسخ الله الوجوب وبقي الندب للقادر على ذلك، أشفقتم أن تقدموا بين نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وأزكوا أطيعوا الله ورسوله بس كونوا على الأدب والأدب. وهكذا تابعهم الحق تبارك وتعالى في دخولهم إلى بيوته صلى الله عليه وسلم وجلوسهم في البيت، ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث تقعدون في وسط بيت وتكلمون تقولون الكلام إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهكذا كما أنزل الآيات في دخولنا إلى البيوت وسلامنا على من في البيوت وإن لم نجد أحد نسلم على المسلمين تمتلئ بركة طيبة ولا ندخل بيوت الناس حتى نستأنس ونسلم على أهلها كما قال تعالى ففيه اعتناء الرحمن بنظام المجالسات ودخول المنازل والحديث بين الناس، فلو عملوا بما أشار إليه القرآن والسنة لطابت أحوالهم وأقوالهم وشؤونهم وصلح ظهورهم وبطونهم، ولكن الناس ينساقون مع أنفسهم وأهوائهم وينسون كلام الحق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فيحدث من خلال تلك المجالس ومن خلال تلك المناجاة والمخاطبة بينهم ما يثير هذا وما يبعد هذا وما يباعد بين هذا وهذا وما بين ما يوصل إلى قطيعة وما بين ما يوغر الصدور وما بين ما يحدث مشاكل إلى غير ذلك، لأنهم لم يتأدبوا بأدب الحق ورسوله وما أدبهم الحق ورسوله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال الكلام وقول غير التي أحسن ينزغ الشيطان، ولا مسك لسانك وهات الأحسن واضبط كلامك مع تفتح مجال للشيطان يلعب على صاحبك ولا عليك، هات الكلمة الطيبة وتكلم بها واضبط كلامك. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا إله إلا الله. ثم يقول المجالس بالأمانة، يعني ما يجوز أن تنقل ما حدث في أي مجلس مما لا يستحسن نقله أو لا يحب أصحابه نقله من فعل أحدهم أو قول أحدهم أو صورة أحدهم أو هيئة أحدهم أو كلام دار بين أحدهم أو أكل كان بينهم أو أي شيء حصل في المجلس مما لا يستحب ولا ينفع نقله لا تنقله. المجالس بالأمانة أمانة، تقول قلنا وقالوا وفعلنا وفعلوا وتركوا بتضحك ذا ولا بتكلم ذا وتقوم تفشي أسرار أصحابها ما يحبون أن تنقل عنهم. المجالس بالأمانة. يقول وإذا حدثك أحد بحديث وهو يتلفت فحديثه سر يجب أن تحفظه، لأنه لم يتلفت إلا وهو لا يريد أن أحدا يسمع، وإن لم يقل لك لا تتكلم وهذا سر فتلفته وحده يلزم ذمتك أن لا تفشي كلامه. انظر تقصير المؤمنين في هذه الآداب وفي هذه الأخلاق، وهي أثقل ما يوضع في الميزان في ميزان الحسنات يوم القيامة، ولكنهم يقلون الاهتمام بكلام ربهم ورسوله ويسترسلون مع نفوسهم وعاداتها. والله يؤتي نفوسنا تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها هو وليها ومولاها. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. وفي رواية مسلم بإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة فلا يلقي شيئا من الطعام، فلعل ما يلقي أو يعرض عنه البركة فيه، إلى الحدود التي علمنا صلى الله عليه وسلم أن من سقطت لقمة من يده فلا يدعها للشيطان وليمط ما بها من أذى وليأكلها. فهكذا الآداب النبوية فيما يتعلق بالطعام، فمنه لعق الأصابع الذي ربما بعض الناس بنفسيته أو عادة قومه وشموخ نفوسهم استقلها أو استقذرها أو رآها دنيئة، وليس الأمر كذلك، وليس المرجع والميزان لعرف أناس ولا لنفسياتهم، ولكن لبلاغ عن الخالق على يد خير الخلائق، هذا الميزان فيما هو حسن وما ليس بحسن. ليست نفسيات الناس ولا أعرافهم، يكونون عربا أو عجما، صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، إنسا أو جنا، من حيث ما جاءوا ليست أعرافهم ولا نفسياتهم ميزان في المستحسن وغيره، ولكن بلاغ محمد عن الرحمن هو الأمر. وبهذا جاءت سنية لعق الأصابع وأن لا يمسحها ومثله يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها من لا يستقدر ذلك من أهل أو ولد ونحو ذلك، أو يلعقها بنفسه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وحتى أنهم ليرون أحمرار أصابعه من لعقه الأصابع صلوات الله وسلامه عليه. وكان ذلك مظهر العبودية والأدب وتعظيم النعمة منه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن سيدنا خالد بن الوليد أنه جمعته مائدة مع كبار الكفار ولا فيهم كبير بكفرهم وزعماءهم ورؤساهم في بعض مفاوضات أيام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مقاتلتهم، فجلس معهم على مائدة، فبينما هو يقول إذ سقطت لقمة من يده فرفعها من الأرض وأماط عنها الأذى ثم أكلها. فلما خرج قاله بعض من رافقه يا خالد أمام هؤلاء الزعماء والكفار تأخذ اللقمة وتستحقروننا، فالتفت إلى سيدنا خالد قال إنها سنة رسول الله، أفأتركها لهؤلاء الحمقى؟ وتنغير ميزان الاستحسان، ما هو الحسن، ما هو الأفضل من شأن الناس كفار ما يؤمن بالله واليوم الآخر، وتركه سنة حبيب الرحمن الطاهر. وبهذا العقل والعقيدة والفقه عند خالد كان منصورا وكان مؤيدا، وكان سيف الله المسلول الذي ذلت له عروش الكفرة والفجر والطواتهم، لأن له قلب يعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعظموهم بتعظيم أعرافهم فوقعوا في المذلة والمهانة. وسيدنا عمر بن الخطاب عند دخوله إلى بيت المقدس وصلوا عليه قميص مرقع برقع بعضها من جلد، وكان حافيا لأن نعله انقطع، فقدم إليه حلة وقال يا أمير المؤمنين إنك تقدم على قوم يرون هيئتك فأولى أن تلبس هذا. أخرج القميص لبس الحلة مشى كم خطوات وقف يرد عليه قميصي أنكرت قلبي، ونزع الحلة كالكاره لا رمى ورد القميص وقال قولته العظيمة المشهورة إن قومنا عزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله، وحرر بيت المقدس. وقل الذي يرون أن من العزة والفخر صلح له الكرفتة أقوى الزاوية ويدخل حرروا إيش عملوا إيش وصلحوا إيش في العالم، أهينوا في من أهين، وليست العزة إلا في مشابهة الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وحرر بيت المقدس بذلك القميص المرقع وبالرجلين الحافيتين، وأقام أمر الله وشريعته هناك وعاد وقد تثبتت الأمور بأيدي أهل الملة والشريعة متعايشين مع الآخرين بميزان الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، فسنة من سن الأكل. وفيه أيضا الأكل مباشرة الأكل اليد، وفيه من التفاعل ما يثير إفرازات بعض المواد المساعدة على الهضم إلى غير ذلك من فوائد مس اليد للطعام، التي ينبغي أن يعتني بغسلها قبل أن يمس بها الطعام، فإن مما يورث البركة الوضوء قبل الطعام وبعده، بمعنى غسل اليدين. ومن جملة الأمور الغيبية والمعنوية التي أشار صلى الله عليه وسلم في هذه السنن والآداب قوله في صحيح مسلم: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإن الله قد يبارك لك في حبة من الحبات، وهكذا كنا نرى ذلك عند عامة المؤمنين لتربيهم على مائدة الآداب النبوية، ونشوف بعض العوام وبعض العجائز من النساء ما تترك حبة تروح هناك ولا تروح هناك، من طعام ولا من فاكهة ولا من رمان ولا من غيره، ويسمعهن كن يرددن بعض العوام من العجائز، تقول البركة في حبات لا تدري في إياد. هذا الحديث هذا كلام النبي في صحيح مسلم، لكن كانت ثقافة منتشرة بين عوامهم، يعني تربوا على معاني الأداب النبوية ويحرصون عليها، تقول لا ما تدري فين البركة، وتأخذ تلقط الحبة من الأرض وتردها إلى صحنها وطبقها الذي تطيب فيه الطعام وغير ذلك، وتقول ما تدري البركة فين. هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت ثقافة سائدة بينهم، وما شيخوا على أنفسهم فاجر ولا كافر ولا فاسق ولا غافل ولا بعيد، ما ارتضوا المشيخة إلا لمحمد وورثته، فنعم المشيخة مشيختهم، ونعم العزة عزتهم، والكرامة كرامتهم. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فلا يتهاون بقليل الطعام، بل رأى صلى الله عليه وسلم تمرة في الشارع فحملها ونظفها وقال: لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها. ورأى أثر فتات من الطعام في البيت فرفعه وقال: يا عائشة أحسنوا مجاورة النعم، أحسنوا مجاورة نعم الله، فلا مجال لهذا التبذير وعدم. ولقد كان يعرف محل أكله صلى الله عليه وسلم إذا أكل مع جماعة، تعرف المحل أكل منه النبي بالنقاء، محل ناقي ولا شيء مطير حواليه، ما شهبات تحصلهم، المكان الذي أكل منه ناقي تمام ما يخلي شيء أثر فيه، وحواليه ما شيء ساقط نازل، فكان يعرف موضع أكله بالنقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا سنته الشريفة رزقنا الله حسن متابعته. وفي تذكيرنا بنعمة الله تبارك وتعالى قال: فإنها قل ما ذهبت على أهل بيت ثم عادت إليهم. إذا قد استحقوا نزع النعمة بعدم شكرها ندر أن تعود إليهم. لا إله إلا الله. وهكذا يواصل الحديث عن السلام، يقول: ليسلم في كما أنه أيضا مع اللعق ينبغي أن لا يبيت الإنسان وأثر الطعام على شفتيه ولا على يديه، فذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، بل يغسلها قبل أن ينام أو يحسن مسحها. فإنه يقول: من بات في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من ذلك ما دعا للإصابة بشيء من الأمراض، إما بسبب العين من جن أو شياطين أو إنس، وإما بسبب لحسهم أثر الطعام من بعده الذي أبقاه في يده وإما في تعفن هذا الطعام وتغير البكتيريا التي تحيط به فستحدث له نوعا من المرض في يده أو في فمه. فلهذا نهى إذا بينام ينظف فمه ينظف يده ولا ينام في يده غمر من الطعام. والغمر إنما يزول بالغسل ما يكفي فيه المسح. والغمر يطلق على الريح يعني الأثر الباقي الذي يورث رائحة للطعام. قل لا تخلي أثر رائحة للطعام في يدك ولا في فمك عند نومك. فأرشدنا إلى كل المصالح عليه الصلاة والسلام وإلى كل ما يستقر به حالنا جسدا وروحا وحسا ومعنا وظاهرا وباطنا. يقول ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي في رواية مسلم. يعني الأحق أن يبدأ بالسلام فإن سابق الثاني كان فضلا له ولكن ينبغي هذا أن يبدأ إذا لاقى الصغير تلاقه الصغير والكبير فينبغي الصغير أن يبدأ ولكن بعض الصغار عقله صغير وأدبه صغير كمان فالكبار هم الذين يبدأون بالسلام وربما بدأوا له بمد أيديهم للمصافحة لقلة ذوقه وقلة أدبه هذا الصغير ولا ينبغي الصغير هو الذي يبدأ بإلقاء السلام ويبدأ بمد اليد لأجل المصافحة هذا الأولى به. والمار على القاعد جالس واحد مار السلام ما هو من الجالس ينبغي المار الذي مر عليه هو الذي يسلم عليه ويبتدئه بالسلام. وكذلك إذا تلاقى كثير وقليل فينبغي للأقل عدد الأقل أن يبدأوا يباشروا بالسلام. وكذلك إذا كان راكب على دابة أو على دراجة أو على سيارة وماشي على رجليه فالذي على المركوب ينبغي هو يبدأ بالسلام يسلم الراكب على الماشي وذلك على سبيل الندب والأولاء. وإن قال بعض أهل الظاهر بوجوبه وفي الأدب المفرد للإمام البخاري يقول الماشيان إذا اجتمعا فأيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. اللي يبدأ بالسلام هو الأفضل إن كان الصغير إن كان الكبير. وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. بل في حديث الترمذي عن سيدنا أبو معن صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بالله من يبدأ بالسلام. أولى بالأولى برحمة الله ورضوانه وثوابه وقربه اللي يبدأ بالسلام هو أولى الناس. إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. ولهذا كان في هدي صلى الله عليه وسلم من يبدأ من لقيه بالسلام ما حد يسبقه صغير كبير ذهول يبدأ دائما كل من لقيه فرسول الله يبدأ بالسلام قبل أن يسلم الثاني فكان يبدأ من لقيه بالسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن يراعى ذلك. والفضل لمن يبدأ بالسلام. وبعد ذلك إلقاء السلام سنة على وجه الكفاية ورده فرض واجب على وجه الكفاية إذا كانوا جماعة. أما إذا كان الواصل واحد والراكب واحد فسنة عين له أن يبدأ بالسلام. والرد إذا كان واحد فرض واجب فرض عليه فرض عين عليه أن يرد. فإذا كان مجموعة وفدوا ومجموعة سلم عليهم فيصير الابتداء بالسلام سنة كفاية ورد السلام فرض كفاية. فإذا رد واحد سقط الإثم عن الباقين واختص الثواب الذي رد. ولهذا ينبغي أن يسلموا معا وأن يردوا معا ليكون الثواب أكثر. وإلا يجزي كما عندك في الحديث قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، فإذا كانوا جماعة فيجزي ويكفي، ولكن الثواب لمن رد ولمن ألقى السلا. فإذا كان من مررت عليه مشتغلا بقراءة القرآن من باب أولى إذا كان في صلاة فينبغي أن لا تسلم، فإنه لا سلام على قارئ. وكذلك من كان مشغولا بأكل الطعام فإما أن تحرجه ليرد وهو وفي فمه الطعام فيصير صوته مغير بسبب الطعام، أو يشرق باللقمة بسببك ويرد عليك، أو يكون عنده طعام قليل على قدره فتحرجه يقول لك تفضل اجلس معي تعال أعطيك مستحيا منك. فلهذا قل أخف نفسك وروح بعيد لا تكلم، شيل امشي خلي الرجال وهو أكلته، هذا معنى. أما إذا كانوا مثل جماعة وهو يجلس معهم ما عاد يقول له سلام عليكم تجلس معهم، والذي هو فارغ منهم ما في لقمته ما في فمه لقمة بيجوب عليك بتجلس معهم، إذا كنت بتمشي بتغفى شيل نفسك روح. وأما يقول لا سلام على طعام فسولي بيجلس معكم وليش عاد ولا سلام قلت كلامك هذا بدل السلام الثاني، وإن بنكلمك نفس الشيء بيحصل لك اللي يحصل الذي يرد السلام، وقلتك بتاكل معنا وش عادك ولا سلام سلم علينا وتجيب كلام ثاني وتترك السلام. ولكن إذا كان بيمر عليهم فيتخفى ويمشي حتى لا يحرجهم ولا يعرضهم للاضطرار لجواب والطعام في أفواههم وما إلى ذلك، فهذا يشيل نفسه ويروح والعادي يسلم. أما بيجلس معهم اللي يقعد يتشوفهم ويقول لا سلام على طعام وكيف حالك وذا الكلام قلوا إيش هذا حتى السلام ماشي والكلام الطويل العريض هذا إيش هو ذا. إذن معناها إلا لحال مخصوص، ما هو دائم لا سلام على طعام. وإذا قلت لك بتجيب كلام ثاني في السلام أو لا السلام أولى من الكلام الثاني بجيبه، اللي إذا كان بتتستر وتروح معها ما تحرج حد ولا حد سواء. وأما إذا قلتك بتكلم كل ما طويلة عريضة والسلام تتركه السلام أولى من كل ما أنا كذي السلام أولى من كثرة كلامك الآخر. وكذلك من كان مشغولا بقراءة القرآن أو مستغرقا في الذكر فلا ينبغي تسلم عليه تركه مش اسكت ساكت حتى إذا انقطع عن ذكري أو بقرجع سلم عليه مدام مشغول. من شغل مشغولا بالله أدركه المقت لوقته، مشغول بربه تقوم تقطع شغله بالله ويشتغل يشتغل بك، كذلك مشغول بوضوءه لا تسلم عليه. الله أعلم. وقال كفى بالصلاة شغلا نظر الله إلينا وملأنا بالإيمان واليقين ورزقنا متابعة الحبيب الأمين وأدبنا بأدابه وخلقنا بأخلاقه سار بنا في دربه في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.